إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ربنا كريم رحيم، فضله عظيم، لا يخيب من أقبل عليه ورجاه، ويعطي عبده فوق ما يتمناه. نعيش مع موهبة عظيمة وعطية جليلة من ربنا جل جلاله، نعيش مع رحلة الإسراء والمعراج، وهي كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه هي كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما في هذه الرحلة المباركة من العطايا الجزيلة لهذه الأمة، ومن العبر الإيمانية. فتعالوا عباد الله، نأخذ عطايا ربنا جل وعلا، ونعتبر بآياته جل جلاله. أول كلمة تسمعها في سورة الإسراء: سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. يعلمنا ربنا جل وعلا أن نربط كل ما نراه ونسمعه بصفاته وعظمته وقدرته ورحمته، فنعظمه جل جلاله، فتنطق قلوبنا وألسنتنا بتسبيحه. سبحانه جل جلاله، كيف أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى مضجعه في جزء من ليلة. سبحانه جل جلاله على كل شيء قدير. وهكذا يخشع قلبك وتتفكر في كل آية تراها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وتأمل كيف وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الرفيع بصفة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به، فالعبودية أشرف وصف للعبد للإنسان. العبودية هي غايتك، عبودية الله هي سعادتك، عبودية الله هي شرفك عند الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رحلة الإسراء والمعراج عباد الله جاءت لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد تتابع الآلام عليه من مقاطعة جائرة، ثم موت عمه وزوجه خديجة رضي الله عنها، ثم طرده من أهل الطائف، وإذا بربنا الكريم الرحيم جل جلاله يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم إليه ويقربه منه ويدنيه ويكرمه جل جلاله. فعطاء الله تعالى لا حدود له. فأبشر يا عبد الله، مهما تتابعت عليك الآلام فالله تعالى لا يضيع عبده. أليس الله بكاف عبده؟ بدأت رحلة الإسراء من المسجد، من المسجد الحرام، وانتهت إلى المسجد، مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى. وفي هذا إشارة إلى مكانة المسجد عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، فمن لازم المساجد وتعلق قلبه ببيوت الله أظله الله تعالى، أظله الله تعالى يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فشق صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا. قال: فاستخرج قلبي فغسله بماء زمزم ثم ملأه حكمة وإيمانا. وما ذلك إلا الاستعداد لمناجاة الله جل وعلا في الملكوت الأعلى. وهكذا الصلاة في حقيقتها مناجاة لله، فمن أراد أن تحسن مناجاته لربه جل وعلا إذا قام بين يديه يصلي، فعليه أن يغسل قلبه من شهوات الدنيا. ولا سبيل لك يا عبد الله إلى ذلك إلا إذا جعلت الله هو همك الأكبر، فلهجت بذكره وشكره وأقبلت على عبادته جل وعلا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق، دابة أبيض فوق البغل ودون الحمار، فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وإذا به يضع خطوه عند آخر نظره. سبحان الله، يتعجب الناس اليوم مما اخترعه البشر من سفن الفضاء والطائرات والصواريخ. وهذه دابة الخطوة الواحدة لها كمد البصر. سبحانه، إنه على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. الله أكبر، ما أجملها من كرامة أن تتصل صلة العبد بربه حتى في الحياة البرزخية. وما ذاك إلا لشدة محبة موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة الله تعالى والصلاة له جل جلاله. يقول ثابت البناني رحمه الله من سادات التابعين: اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني ذلك، وذلك من شدة تعلق قلبه بالصلاة. فلما مات رآه بعض أصدقائه أنه يصلي في قبره، ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس صلى بالأنبياء والمرسلين إماما. فتأمل، يجتمعون على الصلاة لله. الصلاة هي أعظم صورة لتحقيق عبودية الله، وهذا فيه إشارة إلى أن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي توحيد الله جل وعلا. فكلهم يجتمعون على عبادة الله وحده جل جلاله. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم عرج وتأمل قبل ذلك، تأمل كيف أن الله تعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولا، ولم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مباشرة، بل كانت رحلة المعراج بدايتها من المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يطهره من نجس اليهود. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى انتقال الشرف من أمة بني إسرائيل التي كانت عند المسجد الأقصى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك أن أمة بني إسرائيل لم يقوموا بكتابهم فحرفوا وبدلوا، وأما هذه الأمة فهي أمة القرآن. ما شرف الله تعالى هذه الأمة ورفعها إلا بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا سر سورة الإسراء. سورة الإسراء سورة كاملة في القرآن، ليس فيها إلا آية واحدة تتعلق برحلة الإسراء والمعراج. ثم قال بعدها: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ثم ذكر إفساد بني إسرائيل وأنهم لم يقوموا بكتابهم، ثم قال بعد ذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم امتلأت سورة الإسراء بتسبيح الله والثناء على كتاب الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وختمها بآيات فيها بيان حال المؤمنين إذا تليت عليهم آيات الله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلئن كانت آية الإسراء معجزة باهرة، فالمعجزة الخالدة المعجزة الباقية هي كتاب الله جل وعلا الذي فيه شرف هذه الأمة. فإذا أردت أن ترتفع عند الله يا عبد الله فعليك بكتاب الله، أقبل على تلاوته وتدبره والعمل به وحفظه. ثم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات رأى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرأى نبينا وأبانا آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى، كما أخرج آدم من موطنه الجنة ثم رجع إليها، كذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ثم عاد إليها. ثم رأى في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام، وقد لقيا ما لقيا من العداوة من اليهود، وهكذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من العداوة من المشركين واليهود. ثم رأى يوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، وقد لقي من العداوة من أقرب الناس إليه من إخوته، فعفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وهكذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أقربائه وقومه ما لقي من العداوة. ثم بعفوه لما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء رفعه الله تعالى وأكرمه، فرأى إدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة وقد رفعه الله تعالى كما قال جل وعلا ورفعناه مكانا عليا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محببا في قومه بعد أن عفى عنهم، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الله هارون في السماء الخامسة وهو المحبب في قومه، وبذلك فاز بأعلى شرف صلى الله عليه وسلم. جمع ما عند الأنبياء من الكرامات والفضائل، فرأى موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة وهو كليم الرحمن، وقد كلم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم كلاما أعظم وأشرف في رحلة الإسراء والمعراج، فهو كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة وقد أسند ظهره للبيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله ويصلون، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وهكذا إبراهيم خليل الرحمن ونبينا أعظم خليل لله جل وعلا، وقد ختم الله تعالى له بحج بيته الحرام. فهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله في السماوات، ثم بعد ذلك رأى آيات عظيمة من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آياتنا الكبرى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي فرأيت قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء؟ فقال له جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فإياك يا عبد الله والغيبة. يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان أراض واسعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه وصية خليل الله إبراهيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نلهج بذكر الله. فذكر الله روح العبادات وأعظم ما يرفعك عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فوالله إني سمعت دفا عليك في الجنة أو صوتا عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتفع فوق السماوات السبع حتى بلغ سدرة المنتهى، وهي شجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورقها كآذان الفيلة، ونبقها كقلال هجر كالجرة الكبيرة. قال: وإذا يغشاها ألوان لا أدري ما هي. ولقد رآه، يعني رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، رآه على صورته الحقيقية، له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، يتناثر منه الدر والتهاويل. قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام عال لم يصله مخلوق، حتى سمع صريف الأقلام، ورأى نورا عظيما. قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقام في ذلك المقام، مقام العبد الخاشع المتأدب بين يدي ربه، فكلمه الله تعالى من وراء ذلكم النور، ففرض عليه 50 صلاة، إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يداوم على صلاته وصلته بالله. ولا يزال يشير موسى عليه الصلاة والسلام بالتخفيف حتى جعلت 5 صلوات، فهي 50 في العدد، وهي 50 في الأجر، كرامة من ربنا جل وعلا. تأملوا يا عباد الله في فخامة الصلاة وعظمتها وجلالتها، كيف أن الله تعالى لما أراد أن يفرض الصلوات الخمس أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به إلى ذلكم المقام العظيم العالي بجوار ربه جل وعلا. ثم كلمه الله تعالى بدون واسطة وحي، كلمه الله تعالى بهذه الصلاة حتى تعرف قدرها، وأنها في الحقيقة مناجاة لله وصلة بالله ومعراج روحي للمؤمن. كلا لا تطعه واسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة التي من قرأها في ليلة كفتاه، وأعطي أن الله تعالى غفر لمن لم يشرك شيئا من أمته، أن الله تعالى غفر لمن لم يشرك بالله تعالى شيئا، المقحمات، غفر لهذه الأمة المقحمات والكبائر، وذلك إن تابوا إلى الله تعالى وأنابوا إليه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا صلاتنا ومناجاتنا لله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا بربنا جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حقق إيماننا وتقبل صلاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية يا كريم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالخارجين الطغاة الظالمين، اللهم انصر جنودنا وجنود المسلمين أجمعين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.